صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما لو تصرف أحد المتعاطيين في العين على هذا النحو من التصرف أعطي قماش ففصله إلى ثياب، أو أعطي حبا فطحنه، فهل هذا التصرف المغير للهيئة يوجب اللزوم، سواء قلنا بالملك أو الإباحة؟ ذهب الأكثر من الفقهاء إلى صحة أنه على القول بالإباحة فهذا التصرف لا يوجب اللزوم، على القول بالإباحة هذا التصرف لا يوجب اللزوم، يعني تغيير الهيئة في العين المعطاة من قبل أحد المتعاطيين لا يقلب المعاملة من كونها جائزة إلى لازمة، وبالتالي يجوز لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاها. وأما على القول بالملك فأيضا الأكثر ذهب إلى أن المسألة لا تفرق مع القول بالإباحة، بمعنى أن الملكية المتزلزلة باقية لكل واحد من الطرفين، وبالتالي يسوغ لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه. وقال بعض باللزوم، والشيخ الأعظم احتمل اللزوم لكنه قال إن هذه المسألة مبتنية على جريان الاستصحاب. إذا قلنا إن الاستصحاب جاري، نعم، فنقول بالجواز، يعني بمعنى أنه يبقى كل واحد من المتعاطيين يسوغ له أن يرجع العين التي أعطاها. وإذا منعنا جريان الاستصحاب فتتحول المعاملة هذه من جائزة إلى لازمة. طيب، هل يجري الاستصحاب ها هنا أم لا يجري؟ حري بنا أن نلتفت إلى ما تقدم لدينا واتضح عندنا في مباحث الاستصحاب، أن العلماء يقولون الاستصحاب متى يجري؟ لا بد أن يكون عندنا هناك قضية ماذا متيقنة ويشك، يعني يحصل شك، مثل عندنا يقين بالطهارة ثم نشك في الطهارة. وأيضا لا بد أن يكون الموضوع المتيقن هو نفس المشكوك. الشيخ الأعظم يقول هذا المتيقن هو نفس المشكوك، هنا فيه كلام. إذا قلنا إن النظرة بالنسبة للموضوع هي نظرة العرف، فالصحيح أن المتيقن هو نفس المشكوك فيجري الاستصحاب. وإذا قلنا إن المتيقن لا بد أن يكون نفس المشكوك بالنظرة الدقية فلا يجري الاستصحاب. بيان لإيضاح هذا المطلب المتقدم. إذا احنا الآن عندنا شنو؟ حنطة، حب يعني، كمثال الذي أوردناه بالأمس، وتنجس هذا الحبوب تنجس ثم طحنت، نظرة العرف يقول يستصحب النجاسة. ليش؟ لأن العرف يقول المدار في مسألة جريان الاستصحاب على بقاء الموضوع، والموضوع الذي تنجس وهو الحب هو نفسه الطحين دون فارق في البين، فلذلك يجري الاستصحاب. طيب، هذه النظرة العرفية. في بعض الأحيان، شو حتى أوضح لكم بالمثال، في بعض الأحيان عندنا مادة قد نجري عليها شنو؟ بعض التغييرات. فهذه المادة الأولى يصير فيها تغير، يعني المادة الأولى اللي كان لها حكم تغيرت بنظر العرف، بالتالي ما نستطيع أن نستصحب الحكم السابق ونجره إلى هذه المادة التي تغيرت في النظرة العرفية. هذا واضح. ليش؟ لأن المسألة تغيرت. ومن هذا أوضح مثال ما مر عليكم في شو اسمه هذا، في الاستحالة. لو كان عندنا مثلا عين نجسة كالكلب ووقع في منجم للملح فاستحال إلى ملح، الصورة هي صورة كلب، بس الآن هو المادة شنو؟ تغيرت. واضح هنا التغير. لا يقول العرف ها هنا أن الصورة هذه لصورة الكلب الذي تحول الموضوع هو الموضوع، أصلا العرف يرى أن الموضوع تغير. لاحظنا؟ طيب، فعندنا وضوح في تغير الموضوع في بعض الأمثلة، وبالتالي لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. الآن بنقول الآن ما بعد عاد نجي، يعني اصبر شوية نجي إلى إحنا يهمنا المطلب الذي نحن فيه، نحن بصدد بيانه الآن. المعاطاة حدثت وين؟ في الثوب والكرسي، أو في القماش والكرسي. أنا صاحب القماش وأنت صاحب الكرسي.
أنت صاحب الكرسي
شيء. أنا صاحب الكرسي. أي خالف أنا صاحب الكرسي وأنت صاحب القماش. كل منا بعد المعاطاة غير الكرسي، حوله إلى سلم، والقماش إلى ثوب. عرفنا؟ نجي يقول الشيخ الأعظم إذا كانت المادة هذه بنظر العرف هي واحدة يجري الاستصحاب، حتى بناء على كون المعاطاة موجبة للملك، الشيء هو بعد تستصحبه، فيبقى اسم هذا يجوز لكل من الطرفين أن يرجع فيما أعطاه. لكن إذا قلنا لا، هذا التغيير في الهيئة للمادتين ما نقدر نستصحب. ليش ما نقدر نستصحب؟ لأن جريان الاستصحاب موقوف على أن يكون الموضوع في القضية المتيقنة نفس الموضوع في القضية المشكوكة بالدقة العقلية. يعني لما يقول مثلا شوف عندنا هذه العباءة تنجست ثم وقع مطر، بس هذا المطر خفيف أحسن، الله يخفف عنا جميعا الذنوب، ما ندري هل المطر في الحقيقة طهرت العباءة أم لا. طبعا المطر لا إشكال أنه مطهر، وننزل من السماء ماء طهور، هذا مو بكلامنا يعني حتى واحدة، لكن هل هالرذاذ من المطر هذا طهر العباءة أم لا؟ فش نقول؟ واضح عندنا يقين بالنجاسة وشك في الطهارة، والموضوع هو الموضوع، العباءة ما تغيرت. لاحظ، بس هنا يقول الشيخ الأنصاري من يقول إن الموضوع تغير لا يستطيع أن يجري الاستصحاب، وبالتالي عدم جريان الاستصحاب يعني تحول المعاملة من الجواز إلى اللزوم. فيقول الشيخ الأنصاري أنا أحتمل شنو اللزوم في هذه المسألة، أي أحتمل عدم جريان الاستصحاب، أحتمل ولكن أقوي، أرى أن الأقوى جريان الاستصحاب في المسألة. هذا رأي من؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. الصحيح أن الشيخ يرحمه الله اشتبه في المسألة. عجيب الشيخ اشتبه ليش؟ لأن هذه المسألة مو من موارد جريان الاستصحاب. احنا عندنا شنو دليل؟ وهو الإجماع. هذا الدليل يقول ما دامت العين باقية حتى لو كانت هذه المعاملة المعاطاة موجبة للملك يعني للملكية المتزلزلة. قام الإجماع على جواز التراد لكل من المتعاطيين، يعني كل من المتعاطيين صاحب القماش يرجع في قماشه والكرسي يرجع في كرسيه. عرفنا؟ هذا مورد إجماع. الإجماع قام على شيء، على أي شيء؟ على جواز التراد. نبغي الآن تغيرت الصورة، لأن احنا قلنا شنو هذا؟ مجرد حصل على الكرسي هذا ما شاء الله، سباك ولا كهربائي في اصطلاح الحديث يحتاج ما يحتاج إلى كرسي، حول الكرسي إلى سلم للصعود. هو هذا مورد حاجة هذا اللي أعطى القماش وأخذ الكرسي، وذاك شو يسوي في القماش؟ في بعض الأحيان قد يستفيد من القماش يدفي به نفسه، يلفه على نفسه، خاصة أن القماش من الصوف وأيام برد ممكن أن يستفيد من القماش للتدفئة. بس هذا في الحقيقة لا، ما شاء الله المكان الذي فيه هو في شنو؟ دافئ، وإنما يحتاج إلى ثوب، نعم، ليستر به نفسه. تغير القماش، عرفنا؟ هذا التغيير اللي قلنا الهيئتي أو الهيئوي، هذا التغيير هل هو بمثابة التلف للعين؟ يعني بمثابة أحد الأسباب الموجبة لشنه؟ للزوم المعاملة؟ صحيح نعم. ليش؟ صحيح نعم، لأن واضح أن هذا التغيير في الهيئة يعني يغير في مقاصد الناس. كل واحد أصلا هذه المعاملات العرفية تبتني على رفع العوز، وتحصيل الغنى، أنا أحتاج إلى شيء يعوزني ذلك الشيء، أفتقر إلى أن أغتني بتحصيل ما أحتاج إليه. فلما هذا فعلا يحتاج إلى ثوب ليفصل القماش، فهذا التغيير في الهيئة تغيير. وإحنا مورد قيام الإجماع ما دامت العين باقية قطعا يحصل لنا ماذا؟ شك بعد هذا التغيير الهيئوي كما قال الشيخ. بس الشك مو مجرى للاستصحاب حتى نقول عندنا يقين سابق وما ندري هذا الموضوع عرفي أو لا، لا، أصالة اللزوم في المعاملات. يعني عندنا معاملة الأصل في المعاملات اللزوم، قام إجماع على أن المعاطاة حتى بناء على كونها موجبة للملكية المتزلزلة إلى خلنا احذف كلمة متزلزلة أحسن حتى يصير المطلب أوضح، موجبة للملكية، فهذه الملكية شنو؟ ليست بلازمة ما دامت العين باقية. الآن العين حدث فيها تغير في هيئتها، نشك في شنو؟ في تحول المعاملة من متزلزلة إلى لازمة، نتمسك بأصالة اللزوم في المعاملات. نرجع إلى العموم الفوقاني، مو بلا الاستصحاب كما قال الشيخ.
ليش ما جينا نفس الإجماع؟ لأن هذه الصورة هل هي داخلة في الإجماع؟
هذا أيضا دليل ثاني، بس إحنا في الحقيقة شنو؟ يعني هذا وجه ثاني أيضا نشك في انطباق الإجماع على هذه الصورة، لأن النزوم في فقط ما لم يتغير الهيئة، لكن الإشكال على هذا التقريب هذا الثاني شو يصير؟ قد يدعى أن هذا هو ذاك مع
أقول شيخنا الشك في نزول المعاملة أو عدم
يراجع الإجماع. الشيخ العظم فرض المسألة بأنه لو شككنا في القدر متيقن في الإجماع، أو مثلا إذا قلنا أن القدر متيقن في الإجماع وشككنا في الباقي نرجع للاستصحاب، هكذا
أي هذا نرجع للاستصحاب، بس هو الحقيقة أن أصلا هذا مو بقدر. أي يعني
الشيخ ما تهمنا كلام الشيخ، يعني يقول ما نرجع للإجماع مباشرة، يقول
لا يعني
لا له وجه ان الاجماع لا ينطبق الا مع عدم تغير الهيئة.
نعم.
واضح؟ في حال تغير الهيئة نشك في انطباق الاجماع على هذا، فنتمسك ايضا باصالة
اللزوم. هذا
اللي قلته قبل التمسك باصالة اللزوم، هذا هو يعني رأي السيد الخوئي ورأي الجهابذة أيضا من المتأخرين.
بعد لأنه أصل دليل محرز،
أي خلاص دليل لفظي أصلا، مو بين دليل محرز، دليل لفظي عموم لفظي، خلاص هو هذا الأصل. فالشيخ في الحقيقة هنا في المقام يعني خلنا نقول المطلب الذي أفاده فيه خجل، وهذا يعني احنا نتعلم من الشيخ ونرد عليه مما تعلمناه منه، فما في مانع ان يعني وهو استاذ الاساتذه وبحر المعارف والعلوم قدس الله نفسه الزكي الشيخ الاعظم، يعني لا اشكال في يعني علمه السعيد، ولكن الانسان يتعلم منه ويرد عليه بنفس علمه الذي تعلمه منه، يعني هذا مو من موارد جريان الاستصحاب. هذا واضح الان اللي تقدم، ما هذا تتم للمطلب الأمسي. طيب بقي شيء، واضح عندما نقول هكذا يجوز لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه ما دامت العين باقية، سواء قلنا بالإباحة كما هو واضح بعد لأنه مالك، أو قلنا بالملكية لكن هذه الملكية غير لازمة متزلزلة كما عبرنا، فيسوغ لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه. الكلام فيما لو مات أحدهما، الموت والحياة بيد الله، لكن أحد المتعاطيين مثل ما نقول انتقل إلى رحمة الله، ممكن يصير صاحب الكرسي ممكن يصير صاحب القماش، ما في معنى بعد الموت والحياة بيد الله. فهل ينتقل هذا الحكم إلى ورثته؟ بمعنى كان للمورث أن يرجع في العين التي أعطاها أم ليس له ذلك؟ يعني ليس للورثة ذلك، بمجرد أن يموت أحد الطرفين تصبح المعاطاة لازمة حتى لو قلنا يعني بالملكية. الصحيح نعم موت أحد الطرفين يحول هذه المعاملة إلى لازمة، سواء قلنا أن المعاطاة لا توجب الملكية وإنما هي ماذا إباحة التصرف، أو قلنا لا المعاطاة موجبة للملكية، لكن مجرد أن يموت أحد الطرفين تتحول هذه المعاملة إلى معاملة لازمة، والسبب يرجع إلى أن ما نحن فيه يختلف عما تقدم. إحنا عندنا مطلبان يتشابهان ويختلفان، يعني فيهما شيء من التشابه وفيهما ماذا؟ أشياء موجبة للاختلاف إذا صح التعبير. ما هما هذان الشيئان؟ الحكم والحق. الحكم هذا لا يورث، الحق مثل الخيار حق. الآن أبرمنا المعاملة كطرفين، واشترط أحد الطرفين أن يكون له الخيار لمدة شهر أو 6 أشهر، وهذه ايش كثر معاملات احنا عندنا حتى يشترطون الخيار حتى الى سنة. مات احد الطرفين ينتقل هذا الحق انتقالا قهريا الى ورثته، يعني يجوز للورثة الذين مات أبوهم أو أخوهم أو أمهم ما يفرق، من منهم ورثة لأي طبقة من الطبقات، يجوز لهم أن يرجعوا في العين لأنهم يقومون مقام المورث، وهذا حق ينتقل. أكثر الحقوق قابلة للنقل، يعني على كلام مر عندنا أكثر الحقوق.
السيد
الخوي
يرى الله الحق
حكم، إيه صح، يرى السيد الخوي يرحمه الله يرى أنه ما في فرق بين الحق والحكم، لكن مو على إطلاقه في تفصيل كلام السيد الخوي. الآن إن شاء الله نستعرض كلام السيد الخوي. فإذا عندنا فارق بين الحق والحكم، الحكم لا يورث يعني لا ينتقل، بينما الحق ينتقل إلى الورثة كحق الفسخ. الآن حدثت معاملة قلنا مثل هؤلاء الذين يحدث بيع بينهم بيع، قلنا نفرضه مو بيع صوري، هذا بيع حقيقي اللي يجي يشتري وحتى يحصل النقد ويرهن الذهب ويشترط لنفسه الخيار. هذه المعاملة يعني هذه الأصل المعاملة بيع وشراء، لكن يشترط لنفسه الخيار لو أرجع المبلغ قبل المدة المتفق عليها ما يجوز صاحب الدكان أو صاحب هذا الذهب، لو فرضنا شخص عنده يعني مقدار من الذهب وذاك جاب فاشترى الذهب واشترط صاحب الذهب أنه يعني يجوز لنفسه الفسخ إلى مدة سنة، فاتفض يعني أخذ الأموال. ولنفرض أن مثل حتى لو حدثت هذه بالمعاطاة هذه قلنا بيع وشراء، يمكن هي في الروح هي رهن يعني، لكنه بيع وشراء اللي تحدث المعاملات بيع وشراء في الحقيقة. عرفنا؟ نجي الآن مات هذا صاحب الذهب، بما أن هذه المعاملة فيها خيار الفسخ انتقل هذا الخيار إلى ورثته، الورثة يعني يجيبون المبلغ لهذا المؤمن صاحب الذهب ويأخذون ذهب أبيهم، هذا ما عندنا إشكال فيه. نجي إلى الحكم الذي الآن احنا بصدده. الشارع المقدس حكم بجواز التراد، حكم لمن؟ للمتعاطين، عرفنا؟ ما دامت كل واحدة من العينين باقية موجودة. طيب الآن مات أحد الطرفين، أحد المتعاطين، كلتا العينين موجودة، بس هل هذا الحكم الذي حكم به الشارع للمتعاطين ينتقل إلى ورثة المتعاطين أم لا؟ يقولون الحكم ما ينتقل. ليش ما ينتقل الحكم؟ لأن شوفوا الحكم قائم بمن حكم الشارع له أو عليه، مو بعد ينتقل إلى شنو؟ إلى ورثة. الشارع جوز، احنا قلنا هذا الأصل في المعاملة شنو؟ اللزوم. بس قال الشارع أنا رغم أن هذه المعاملة عرفا هي معاملة وبيع وكل شيء يعني، قال وحتى لو قلنا أن الشارع يراها بيعا متزلزلا يعني يرى انتقال ملكية، بس قال هذه الملكية ما أعتبرها لازمة، لذا أسوغ لكل من الطرفين أن يرجع في العين التي أعطاها للطرف الآخر. هذا الحكم مورده وموضوعه من؟ أي نفس المتعاطي. ما عندنا دليل من خلاله نستفيد عموم أو إطلاق هذا الحكم، وبالتالي نقول نعم ينتقل إلى ورثة المتعاطين. ذاك ما ترك الوارث فهو لمورثه، في أدلة دالة على أن ما ترك الوارث لمورثه سواء كان شنو حق من الحقوق أو كان شنو أي أو كان مال، مال أو حق. نجي اللي قلنا بعض الحقوق لا يعني لا تورث، مثل حق الحضانة، مر علينا أن حق الحضانة هل يعني ينتقل وكذا، ممكن أن الحق قابل للإسقاط بس أنه قابل مثلا للنقل، ممكن اللي لحق الحضانة كالأم مثلا يسوغ لها أن تسقط هذا الحق بمبلغ مثلا أو حتى من دون مبلغ، لكن هل يجوز لها أو يسوغ لها مثلا أن تنقل هذا الحق لحضانة الطفل إلى غيرها يعني امرأة أجنبية أخرى؟ قيل لا نعم. فإذا بعض الحقوق غير قابلة للنقل، لكن أكثر الحقوق قابلة لي، ولذلك قلنا في تعريف البيع يجوز مثلا أن يعني تقع المبادلة بالحقوق، الحقوق مثل الأعيان كأنها عين، أغلب الحقوق كذلك، عندنا قسم ضئيل من الحقوق نعم لا يجوز. هنا أيضا الصحيح أنه لو مات أحد الطرفين لا نستطيع أن نقول بأنه يسوغ لورثته استرجاع العين، لأن ما دامت المعاملة قد حدثت بشنو؟ بالمعاطاة، والمعاطاة لا توجب اللزوم، هذه المعاملة تتحول كما قلنا تحولا قهريا إلى اللزوم. للكلام تتم إن شاء الله ستأتينا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.